بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من النصوص التي قد يستدل بها وتقرب بها دعوة التي الدعوة التي ذكرها السيد الخوي رحمه الله أن الأدلة قائمة على كفر المخالفين، لكن لا بمعنى الكفر الذي يستلزم هدر الدم وإباحة المال وإسقاط كل الحرمات، بل الكفر الذي يرجع إلى بيان أنهم لم يؤمنوا بما يجب الإيمان به. من النصوص التي ذكرها سيدنا الأستاذ السيد القمي قدس سره في مقام تقريب هذا المطلب ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى، عن قوله: فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال: عرف الله عز وجل إيمانهم بموالاتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم. معنى ذلك أن الكفر هو بإنكار الولاية، الكفر بأن عندما قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، الكافر يعني هو من كفر بالولاية، ينطبق على ذلك. وسألته، الرواية هكذا تتمتها، وسألته عن قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فقال: أما والله ما هلك من كان قبلكم وما هلك من هلك حتى يقوم قائمنا عليه السلام إلا في ترك ولايتنا والجحود حقنا، وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ألزم رقاب هذه الأمة حقنا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأيضا الشطر الثاني من الرواية أيضا يدل على كفر من أنكر ولايتهم، خصوصا وأن الشطر الثاني يبين أن الأمر واضح، فإنكاره يعني إنكار لبعض ما جاء به رسول الله أو لشيء من أهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو طبيعي حتى على المباني العامة لبقية المسلمين، أن إنكار ما يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم القبول منه ويؤدي إلى الكفر، كما لو أنكر بعضهم الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة أو غير ذلك. الرواية الخامسة تحدثنا مفصلا عن هذه الرواية الرابعة التي قرأناها الآن، فلا نعيد الحديث. الرواية الخامسة ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ثابت عن جابر، هذه الرواية سندها تام جدا، نعم حسب الظاهر تام. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. طبعا الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، والرواية السابقة هم أيضا عن ابن محبوب. عمرو بن ثابت أذكر أنه عجيب، جعلنا قد اشتبهت بإشكال يعني أكيد، المهم سراجع. احنا كما قلنا عن المسألة هي ما بنينا على مراجعة أسانيدها لأنه تواتر وكذا. سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل. أصلا هو إذا كان حتى من باب الفرض كفائدة، إذا كان هذا الرجل ليس مواليا ومع ذلك يروي رواية من هذا القبيل، واللي يرويها عنه ثقة بالمعنى الأخص من حسن ابن محبوب، فهو ربما هذا يوجب الوثوق بصدور الرواية، لأنه هو يروي مضمونا، يعني هو إذا أكو مشكلة به هو من هذه الجهة، فهو حتى لو كان هذا الأمر ثابت عن أنه هو ليس مواليا، يعني المهم أن تراجع وخلي نتأكد ليش نتحدث على فرض فرضي على يعني قضية فرضية.
يروي عن جابر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسفل
لا ليش مفيد
يا علي لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كالأوثان وصلوا حتى صاروا كالحنايا ثم أبغضوا لكان حتى الله هذا من يروي ابن الزبير عن جابر
اللي هو واضح انه
ما ترك الصلاه إيه؟ على النبي
وانه له اهيل سوء وكذا، يتحدث عن هذا ابن الزبير اللي هو معروف بالبغض يعني. نعم. على اي حال، قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، قال هم والله اولياء فلان وفلان اتخذوهم أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما، فلذلك قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. من تعبير وما هم بخارجين من النار هذا حكم الكفار، لأن المؤمن على يعني كل التقادير هو حسب الظاهر كما قرأنا النصوص الكثيرة القرآنية فيما سبق أنه حتى إذا عذب هو تتداركه الرحمة عادة. ثم قال أبو جعفر وهذا أوضح، هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم، فكل من شايع غيرهم غير الأئمة صلوات الله عليهم من الظلمة يدخل تحت هذا العنوان، كل من شايع الظلم وتابعه يدخل تحت هذا العنوان. الرواية السادسة الحسين، الرواية أيضا في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال حدثني عبد الكريم بن عبد الكريم ابن عمرو عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وآله. قال قلت، ابن أبي يعفور يسأل وهو من الشخصيات الكبيرة من الفقهاء، قال قلت ميتة كفر، قال ميتة ضلال. قلت فمن مات اليوم وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية، فقال نعم. هذه الرواية إذا نتمسك بالشطر الأول منها كأن الإمام نفى أنها ميتة كفر، فقد يقال أنه كيف يستدل بها مثلا سيد القمي رحمه الله على ما ذكره السيد الخوئي من التواتر على كفره، يعني يتنفي الكفر، ولكن في ذيلها يبين أنه عندما يقول ميتة ضلال وأنها ميتة جاهلية، يعني ماذا؟ يعني المنفي من الكفر، يعني الذي يرجع مثلا إلى الكفر بالله أو إلى الكفر مثلا برسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يثبت من الكفر الذي هو يحقق المعنى الجاهلي الذي أيضا يصير بمرتبة من الكفر. وهذه الرواية طبعا احنا الآن لسنا بصدد الدخول في هذا المطلب، لأن ذكرت لكم أن المطلب طويل جدا. هذه الرواية هي من الروايات التي تصلح شاهد جمع على ما تعارض من النصوص في هذه المسألة. المهم الرواية السابعة، أحمد بن إدريس أيضا في الكلين في الكافي، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، سؤال آخر من الحارث للإمام يشبه سؤال ابن أبي يعفور، سؤال ابن أبي يعفور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. قال: نعم. قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا أو جاهلية أو جاهلية لا يعرف إمامه؟ قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف إمامه، يعني هذا توضيح للجاهلية أنه فقط من هذه الناحية يصير جاهلي. قال: جاهلية كفر ونفاق وضلال. فهو من حيث أنه إنكار كفر، من حيث أنه إظهار لاتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم الالتزام بذلك محض النفاق، ومن حيث أنه بعد عن الحق وعدم الالتزام به هو ضلال، وماكو تنافي بينهما. مو احنا نفهم اذا فهمنا الضلال بشرط لا من حيث الكفر، يعني بعضها نقول هذا كفر او ضلال كأنه يريد القس، فكأنه نفهم ماذا ان الضلال بشرط عدم الكفر هو شيء، كأنه واحد نوصفه بانه ضال نقول هذا ضال او كافر، نقول ضال او كافر من باب تقسيم قاطع للشركة. فهنا يراد من الضلال يعني مرحلة الضلال ما دون الكفر، اما الرواية عندما تجمع الصفات فهو الضلال ضلال الكفر راح يصير. لكن أي كفر أيضا واضح، الكفر هو إنكار ما يجب الاعتقاد به بهذا المعنى. قال السيد قدس سره في مباني منهاج الصالحين: والأخبار الدالة على المطلوب أو المؤيدة إلى ما شاء الله. الأخبار كثيرة جدا، وعلى أي حال بما ذكره ما ذكره قدس سره يكفينا لتبين صحة الدليل الثالث. احنا قلنا كلام السيد الخوي يمكن ان نقتبس من عنده ادلة عديدة على حكم المخالف من حيث الغيبة، وهذا محل بحثنا. فالدليل الثالث تم واختصرنا القول فيه، وان شاء الله فيه غنى وكفاية. الرابع مما ذكره السيد الخوي قدس سره، طبعا هذا الدليل الثالث لا يفوتنا أن نذكر أنه تضمن الاستدلال بعكس النقيض لبعض فقرات زيارة الجامعة. طبعا على مباني السيد الخوئي حق المباني زيارة الجامعة ما راح تصير معتبرة سندا، وإن كانت هي قد تكون عنده مطبعا بصدورها، لا ننفي لأنه ما عندنا ما أذكر في كلام الدليل واضح. هو هم عندما ذكرها ذكر أنه من ضمن الأدلة التي تحقق التواتر هو هذا، أنه من جحدكم كافر، والتعبير أنه من قبل من لا من وحد الله قبل عنكم. فهو استدل بعكس النقيض رحمه الله، قال: من لم يقبل منكم لم يوحد الله، يعني كأنه هذا خرج عن التوحيد. على أي حال هذا الكلام منه رحمه الله حتى إحنا القضية نكمل يعني رؤيتنا بشكل كامل في هذا المجال. إحنا حتى لو هو مبني على اعتبار زيارة الجامعة، إحنا على مبنانا في حجية الخبر الموثوق، زيارة الجامعة من أوضح مصادق الخبر الموثوق. فإذا حتى لو هو كان على مبنى الأمر يصير مؤيد، إحنا على مبنانا يصير دليل، ما عندنا مشكلة. التعبير من جحدكم كافر، الجحود مع العلم بالأمر وعدم القبول به وإنكاره، وهذا ظاهر الجحود، هذا قد لا ينطبق على جميع المخالفين. إن قلت أن الروايات دلت على إقامة الحجة، إذن كل مخالف جاحد. قلت أن الروايات دلت على إقامة الحجة ولو بنحو تنجيز الاحتمال، مو معنى أنه الكل علموا، من بالوجدان البعض هم لم لا يعلمون بذلك، لكن المسؤولية عليهم تامة لأنه الاحتمال منجز. فهذا يحقق كونه مخالفا بلا عذر، لا بأس يحقق ذلك، ولكن لا يحقق الجحود دائما. فالاستدلال بالجحود أخص من المدعى جدا، وهي أخص من المدعى، لأنه احنا ما نقدر نحرص أنهم يعلمون ويجحدون، حتى نقول أن هؤلاء يعرفون ويجحدون يعني وينكرون، لأن الجحود ظاهره العلم مع الإنكار. وأما أنه من وحده قبل عنكم، هذا الاستدلال بعكس النقيض، يعني من لم يقبل عنكم لم يوحده، هذا قد لا يدل على الكفر، وإنما يدل على درجة من الشرك، مو أنه يعني لبيان الملازمة الحقيقية بين عدم القبول والشرك، وإن كان البعض قد لا يؤمن باللازم، هو الملازمة موجودة لكنه لا يؤمن باللازم. كيف؟ خل أوضح القضية. مثلا إذا واحد بنى على مثلا التجسيم، إذا بنى على التجسيم والجسم قطعا هو ليس هو الله، فنقول أنت لا تؤمن بالله، تؤمن بشيء آخر، لكن هو باني عنده خطأ، عنده قضية خاطئة، باني على أنه يؤمن بالله ولكن عنده خطأ أنه يؤمن أن الله جسم. فإذا أريد حاكمة على أساس لوازم دعوة أصلا نخرج من دائرة الإيمان بالله تماما. لكن هي المشكلة أن الاعتقادات ما مبنية على أن تكون صوابا حتى نحاكمها بحسب الحق، وإنما هو واحد يتبنى شيء ولو يتبنى معه نقيضة، يتبنى شيء يتبنى معه ضده، فهو متبني هذا الأمر، متبني الإيمان بالله. بعد ما نقدر نقول له أنت خارج عن الإيمان بالله، نعم نقول له هذا كلامك يستلزم الكفر، استلزام الاعتقاد لشيء موجب للكفر لا يبرر الكفر، لأن لازم الاعتقاد ليس اعتقادا. فهنا من لم يقبل عنكم، هو هذا تبين حقيقة ما نريد ننكرها، من لم يقبل عنكم هو لابد مشرك، يعني هو جعل عنده، ليش ما قبل؟ لابد عنده منشأ يتبعه يأخذ منه، وهو المفروض الموحد هو لا يقبل إلا من الله عز وجل، وبما نصبه الله سبحانه وتعالى لعباده هو يرجع إلى أنه هو من الله عز وجل. فصارت النتيجة ما هي؟ أن هذا يبين التلازم الطبيعي بين التوحيد وبين القبول عنهم. ولكن إذا واحد لم يقبل عنهم هو ماذا؟ هو راح يتبنى التوحيد ويتبنى عدم القبول عنهم، يعني يصير عنده عقيدة متناقضة. شنو المشكلة أن واحد يصير عنده عقيدة متناقضة؟ هو المفروض عقيدته باطلة، هو طبيعة الباطل هو هذا، أنه يوقع الإنسان بالتناقض. بعد هذا ما نقدر نحمله نقول له أنت ينطبق عليك من يكون مؤمنا بالشرك، يعني هو باني على الشرك. فهذا كلامنا لا هو نعوذ بالله رد لما ورد في الزيارة، لأن هو أصلا هذا حتى لو لم يرد في الزيارة هو حقيقة. إذا الإنسان يتأمل أن الإنسان ليش ما يقبل عنهم صلوات الله عليه، يعني في نفسه شيء، يعني عنده رجوع إلى شيء آخر غير الله عز وجل، لابد أكو شيء معرقل هذا الأمر، فهو عنده يجعل مع الله شيئا آخر يقبل منه، ولا ليش هو ما يقبل من الله؟ المفروض هذا الأمر واضح، يعني لا أريد أن أتوقف في أصل المضمون. ولكن البناء على عكس النقيض، بمعنى إثبات أن من لم يقبل منهم فهو مشرك بالفعل، مو هو عدم القبول هو مستلزم للشرك.
هذا مو واضح،
لأنه ليش؟ لأنه هو يمكن أن يكون بانيا على الأمرين معا، وحتى لو حصل هذا الشرك هو مو باني على أنه يعني على أن لا يقبل، على أن يورط نفسه يعني بالإيمان بالشرك بهذا المعنى.
فبعد صعب أنه نجزم بأن هؤلاء مشركون إلا بمعنى مراتب الشرك اللي هي قد يكون يبتلى بها حتى المؤمنون، وقد أشارت الآية إلى ذلك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ربما يوجد شيء من هذا القبيل. فهذا الأمر مو واضح أنه الشرك الأعظم، حتى لو هو وصل قلنا هذا لابد ما دام احنا قبلنا القضية التكوينية أنه فيه نحو من الشرك، بس هو مو بناء على الشرك مثل ما الشرك اللي هو يصير المتبنى الرئيسي اللي هو يلازم عدم الإيمان بالتوحيد. لا، هو البعض يؤمن بالتوحيد ويؤمن بالشرك، فهذا مثل تقول لي تخارج من حظيرة التوحيد. احنا الشرك اللي هو واضح انه يخرج الانسان من الدين، اي شرك اللي هو يرجع على عدم الايمان بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو باني على عدم الوحدانيه، مو هو باني على الوحدانيه وباني معها على شيء اخر. فهذا الامر يحتاج الى خلينا نقول تامل في كلامه رحمه الله عليه، الرابع مما ذكره السيد الخوي قدس سره. قال، وهذا هو إن شاء الله يكون ختام الكلام في كلام السيد رحمه الله الذي طال الحديث فيه، قال: وفي جملة من الروايات الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى وأهون من الكلب، وأنه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. ثم يتم الكلام يقول: ومن البديهي أن جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة. احنا بحثنا عن ماذا؟ عن غيبة المخالف. الحجة صارت على ماذا؟ على الناصب. واضح في الكلام، مثل الكلام السابق، أخص من المدعى جدا، وهو أخص من المدعى جدا. فأغلب المخالفين ليسوا بنواصب كما هو واضح، ما ظنين عن نصب. نعم، هنا كما بعض الأحبة في الدرس قبل مدة أول ما طرحنا كلام السيد الخوئي أشاروا إلى هذه القضية اللي هي من القضايا المهمة جدا ينبغي أن نشرع بتحقيقها. نعم، قد يعمم النصب إلى كل المخالفين بما رواه الصدوق. قال: حدثنا محمد بن علي ماجلوه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن ابن فضال عن المعلى بن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، اللهم صل على محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون أو تبرؤون من أعدائنا، نعوذ بالله. هذا الحديث نفس المضمون رواه الصدوق في عقاب الأعمال بطريق آخر، عن أبيه رواه عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سلام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ورواه الصدوق، روايات كلها عن الصدوق في العلل بطريق ثالث، عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد مثله، طبعا عن محمد بن أحمد إيش راح يصير؟ عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد، يعني راح يصير تتمة السند هو نفس السند عقاب الأعمال. واضح إن شاء الله؟ لكن هو أيضا هذا يقوي السند وقد يوجب الوثوق بالصدوق مع تعدد الطرق. وتبني الصدوق له بأن يذكره مثلا في هذه الكتب. المهم احنا ان شاء الله عندنا بعد لازم يصير مراجعة سندين حتى نحقق المطلب، وأيضا نحتاج إلى مراجعة دلالية للمسألة. خلني جهنا نتأمل، نفتح الاحتمالات ونراجع كلمات الأصحاب في هذه المسألة، لأنه ربما يكونون قد التفتوا إلى أمر ينفعنا الله سبحانه وتعالى به. هنا هذا التعبير في الرواية الشريفة إما نحمله على أنه بيان قضية خارجية، وإما نحمله على أنه بيان اعتباري لتوسعة عنوان الناصب بما له من الأحكام المفروغ منها في مرحلة سابقة. لاحظوا، فلنقرأ الرواية من جديد. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد صلوات الله عليه، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون أو تتبرؤون من أعدائنا. إذا قلنا أنه بيان لقضية خارجية، فالقضية الخارجية إذا علمنا بعدم تحققها ولو في بعض الأحيان فبعد لا تكون لها حجة. أما إذا قلنا بأن القضية تعبدية اعتبارية وحيصير تعميم للناصب مثل مطلقة رجعيا زوجة، يصير من باب الحكومة تعميم لعنوان الناصب علما إلى كل من ينصب العداء لشيعته، والثاني راح يكون نتيجته هواية أوسع. زين يا ترى الرواية هل هي من باب التعبد أو هي من باب بيان واقع الحال؟ لأنك لا تجد أحدا يقول، يريد يبين لا تجد أحدا يقول، مع مو يقول أنه أنا من قال كذا، من نصب لكم فهو ناصب لنا، يا علي حربك حربي سلمك سلمي مثلا من هالقبيل. هذا بعد يصير بعد به دلالة أوسع من تلك الدلالة. حتى من سالم رسول الله صلى الله عليه وحارب عليا عليه السلام ينطبق عليه أنه محارب لرسول الله، وتترتب عليه أحكام حرب رسول الله من خلال هذا الكلام، لأنه واضح من عنده أنه هو حتى لو لم يحصل ذلك هو في مقام التنزيل وأنه في مقام التعبيد بهذا العنوان سن باب الحكومة. أما هذه العبارة ظاهرها ما هو؟ ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا. التعليل يعني ماذا؟ ظاهر يعني يبين المنشأ الحقيقي لكونه ناصبا، وأن هؤلاء لا يجرؤون على أن يجهروا بنصبهم. يصير أقرب لماذا؟ لبيان القضية الخارجية. أضف إلى ذلك أن هذه العبارة ماذا تفهمون منها؟ أذن كلها لازم نتأمل بها، إحنا مريد الآن نحسم الأمر، خلي نعطي فسحة للتأمل. هذه الرواية، هذه العبارة في آخر الرواية يقول: ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون أو تتبرؤون من أعدائنا. هذه نأخذها بظاهرها الأول، نجمد على ألفاظها شو يصير؟ يصير كل من عاداكم عالما بأنكم تتولون فهو ناصب. هذا يصير معنى، المعنى عام عام، ومعنى أخص كل من عاداكم لأنكم تتولون فهو ناصب لنا. إذا كان هذا التعبير الواو وهو يعلم أنكم تتولوننا أو تتبرؤون من أعدائنا، إذا كان في مقام بيان علة النصب نصب العداء، إيش راح يكون؟ راح يكون هو محقق خارجي علم للنصب لهم صلوات الله. لأنه أنا عادي شخص، لماذا؟ لأنه عنده مال، هذا نسميه حسد، منشأ العداء والحسد. ليش هو عنده مال مثلا نعوذ بالله أكثر مني؟ إنسان قد يبتلى بهذا وأمثاله. أما إذا واحد يعادي شخصا لأنه يوالي أحدا، هذا معناه منشأ العداء الرئيس عنده هو العداء لهؤلاء الذين يواليهم لأوليائه. لكن هذا إذا صار التعليم، إذا صار حقيقة تعليم، يعني محور مركز العداء ومنشأ العداء وموضوع العداء والنصب هو لأنهم صلوات الله عليهم هو بالنسبة له أعداء، من يقول وهو يعلم يعني كأنه من هذه الجهة، هذه هي المنشأ، مو أنه هو ينصب لكم العداء لأنه أكو توتر طائفي يرجع إلى قضايا ذاتية، أكو تشنج، مجموعة عندها مصالح، مجموعة أخرى عندها مصالح أخرى، يصير تشنج مثل التشنج العشائري والتوتر العشائري أو المناطقي أو العرقي أو أو مثلا القومي إلى آخره، بعد مما هو موجود اللي يرجع إلى الجانب الذاتي. فهو يعلم أنه هذا هو محور الولاء عندنا، لكن هو لا يعبأ بذلك. هو المفروض إذا كان يوالي محمد وآل محمد أن يوالي أولياءهم وأن يسالم من سالمهم، هذا لازم. فإذا خرج عن ذلك يكون الأمر مختلفا. هذه الأمور تحتاج إلى ملاحظات وتدقيق، وخصوصا إذا لاحظ كلمات الأعلام. والحمد لله رب العالمين.